بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا به الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس والاربعون بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أيها الإخوة، أعود إلى مسألة فقهية كنت عرضت لها في الأسبوع الماضي أو الذي قبله، ويبدو أنها تحتاج إلى مزيد من البيان والإيضاح، لأن كثيرا من الإخوة ربما لم يفهموا مني ما قد قلت، أو ربما ظن البعض منهم أنني أدليت برأي لي، وأنا في أمور الفقه ليس لي أن أدلي برأي عائد إلي. واقتضى الأمر في الخلاصة أن أعود إلى هذه المسألة الفقهية بقدر الممكن من التحقيق والتدقيق والتوثيق. لا هي مسألة حمل المصحف في الصلاة أو القراءة من المصحف في الصلاة. والرائد الذي يدفعنا إلى هذا هو شيء واحد، التدقيق في أمر فقهي من أحكام الشريعة الإسلامية، لا أكثر ولا أقل. ما دام هذا الموضوع قد طرق، ما ينبغي أن نتركه يفهم بشكل غير دقيق وغير واضح. ثم ان لسائر الاخوة ان يجتهدوا في هذا الامر كما يرون، ولا حرج للمجتهد في اجتهاده. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اجتهد المجتهد فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا او اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر واحد. المهم ان نعلم ما الذي قاله الفقهاء في هذا الامر. نعم. وشيء واحد دائما يعني احاول ان اقع انا فيه او يقع في اي من اخواننا، هو العصبيه للراي بعد وضوح الخطا فيه. هذا ما ينبغي ان نحذره على انفسنا وعلى أرض إخواننا جميعا. قبل أن أقرأ لكم النصوص المتعلقة بهذا الأمر، أوضح نقطة البحث وأميزها عن نقطة أخرى لا خلاف فيها وليست هي محل البحث. النقطة التي لا خلاف فيها في مسألة القراءة من المصحف هي: ما لو تاب رجل مثلا من الناس الى الله اليوم ولم يكن يعلم من الاسلام ولا من القران قبل الليل شيئا، واراد ان يصلي وكفل يصلي، لا يعلم الفاتحه، لم يحفظها، ما الذي يجب ان يفعل اذا رأينا أنه لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة خلال ساعة أو ساعتين قبل أن يخرج وقت الصلاة، وكان يقرأ ويكتب؟ نقول له: اقرأها من المصحف، لأن قراءة الفاتحة في الصلاة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا الموضوع لم نبحثه اطلاقا ولا خلاف فيه بشكل من الاشكال. اذا ما الموضوع الذي تطرقنا له بالامس؟ هو انسان يتقن قراءة الفاتحة ويحفظ سورا كثيرة من القرآن، ولم نقل يحفظ القرآن، لكن طاب له أثناء الصلاة أن يمسك بالمصحف ليقرأ منه بدلا من أن يقرأ السور التي يحفظها، أو ليضبط قراءة إمامه. هذا هو محل البحث في هذا الموضوع. ماذا قال الفقهاء؟ أولا إليكم هذا النص من كتاب في الفقه الشافعي، وهو كتاب مغنى المفتاح في الجزء الأول الصفحة 99 بعد المئة، يقول: ولو فتح كتابا وفهم ما فيه أو قرأ في مصحف ولو قلب أوراقه أحيانا لم تبطل صلاته، لأنه فعل يسير أو غير متوالي، واليسير من الفعل الذي يبطل كثيره بلا حاجة مكروه. إذا حمل المصحف الأرض ما حكمه عند الشافعية؟ مكروه مكروه. لا تبطل الصلاة لأن الفعل والحركات التي يستوجبها حمل المصحف يسيرة، والفعل اليسير مكروه. هذا الكلام ذاته بألفاظ متقاربة قاله صاحب فتح العلام والإمام الجداني في كتابه صفحة 292 الجزء الأول. أما صاحب البر المختار الذي عقد عليه ابن عابدين حاشيته المشهورة، فقد قال في الجزء الأول الصفحة 437: تبطل الصلاة بالقراءة من مصحف مطلقا، أي سواء كان يحمله أو كان أمامه على كرسي أو كان بمحراب كتبت عليه آيات قرآنية وكان يقرأ مما كتب على المحراب. هكذا قال ابن عابدين. طيب، إذا هذا مذهب الحنفية. الآن ننتقل إلى مذهب الحنابلة. يقول ابن قدامة في كتابه المغني في جزء 2 صفحة 9: ويقلع النظر في كتاب أيا كان، ثم قال: ولا نعلم بين أهل العلم في كراهة ذلك خلافا. ذكر صاحب المغني ابن قدامة المكروهات وعددها، ومنها النظر في شيء مكتوب ان كان قران او غير قران، كما كان كما قال الشربيني في مغني المحتاج. قال يكرم، ثم قال: ولا نعلم بين اهل العلم في كراهه هذا كله خلافا. ثم قال: يستحب ان يجعل نظره الى موضع سجوده. ثم قال: ويكره ان يترك شيئا من هذه السنه. يعني إذا حمل كتابا مصحفا أو نحو ذلك فهذا يكلفه أن ينظر في مكان آخر خلافا لما هو المسؤول من النظر عند مكان سجوده. أما صاحب كشاف القناع وهو أيضا من الحنابلة البهوتي، يقول في الجزء الأول صفحة 378: ولا تبطل الصلاة بإطالة النظر إلى كتاب مع كراهته. لاحظوا بعض الإخوة عندما يرون العبارة لا تبطل الصلاة بإطالة النظر إلى كتاب يفهمون أن معنى هذا الكلام لا تكره أيضا. لا، لا تبطل الصلاة شيء ولا يكره شيء آخر. لذلك كلهم يقولون لا تبطل، لكن بعد ذلك يريحون الكراهة. ولا تبطل الصلاة بإطالة النظر إلى كتاب مع كراهته للخلاف في إبطاله الصلاة، أي لأنه يقدر مذهب من الحنفية الذين يقولون بالبطلان. ودائما الفقهاء يأخذون بمبدأ اسمه المراعاة مذهب الآخر للحلقة. إذا عبارة نعود فنقرأها: ولا تبطل الصلاة بإطالة النظر إلى كتاب مع كراهته للخلاف
الشيطان للصلاة لأنه يذهب الخشوع. ثم نقل البيهقي في كتابه كشاف الطمع نقلا رأيا آخر بواحد من علماء الحنابلة هو ابن حامد نقل عنه جواز القراءة في المصحف في صفحة 384 وكلمة جواز يدل على أنه حتى ليس بمكروه أيضا، لكن هذا رأي في مذهب الحنابلة ورأي المفتري الذي هو رأي الأول. ثم نقول هذا الكلام الذي ذكره الإمام النووي في المجموع في الجزء الرابع الصفحة 95 يقول: ولو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة ولو طلب أوراقه أحيانا كما ذكرنا، لأن الإمام النووي ذكر قبل ذلك أنه إذا لم يستطع أن يقرأ الفاتحة إلا من مصحف وجب عليه ذلك، لأن قراءة الفاتحة واجبة، وإذا توقف ذلك على أن يقرأه من مصحف تأتي القاعدة التي ذكرناها أكثر من مرة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا نعيد: ولو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة، ولو قلب أوراقه أحيانا لم تبطل، ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما في نفسه أيضا لم تبطل، ولا كينه يقرأ. كل هذه الأمور لا تبطل الصلاة فيها لكن تقرأ كما نص عليه الشافعي. إذا هذه النصوص نقلتها كما هي، ما الذي نفهم منها؟ أن هنالك رأي، الرأي الأول ذهب إليه جماهير الفقهاء، ما هو؟ كراهية حمل المصحف أو القرآن منه. قالوا لم أذكر تفاصيل ما ذكرت الأحكام، سبب الكراهية عدة أشياء. أولا يسند المصلي كما اتفق العلماء وأخذا من الأحاديث الثابتة عن رسول الله أن ينظر أثناء صلاته إلى موضع سجوده، فلو نظر إلى مكان آخر خلاف ذلك ارتكب مكروها، هذا سبب. السبب الثاني أنه بحمله المصحف يعرض نفسه للحركات القليلة التي لا تبطل ولكنها تزجه في الكرامة، يقلب الصفحة شيئا فشيئا ثم قلص منها، نعم عندما يسجد نعم يتحرك الحركات المناسبة لما يتعلق بإبقاء المصحف في مكانه الذي يقرأ منه، يعني يضطره إلى حركات. هذا السبب الثاني، في حركات يسيرة لا تفتر لكنها تزجه في الكلام. السبب الثالث انه بحمله المصحف لم يحبط كما هو السنة عند الجمهور ولم يرسل كما هو السنة عند المالكية، واضح هذا الكلام، لا قبض هكذا ولا ارسل هكذا. السبب الرابع للكراهة أن المصحف يتعرض بهذا لسوء الأدب، لأنه عندما يسجد يكون المصحف معه على الأرض، نعم، وينبغي طبعا هذا لا يصل إلى درجة الحرمة أكيد، لكن الرمية يقطع. هذا سبب آخر من سبب الكراهة. السبب الخامس والأخير أنه بهذا كما قال أحد هذا النصوص أنه يبتعد عن الكسوع، عندما يقرأ في كتاب فقد حصر ذهنه في نقل ما يقرأه من الشكير وبذلك لا يتأتى له الكسوع. هذا هو سبب، أي هذه هي أدلة من قال إن حمل المصحف مكروه. وأنا قلت الفقهاء قالوا مكروه، جل الفقهاء او كل الفقهاء الا طبعا الان سنتكلم عن الحنفية. السادة الاحناف وهو الرأي الذي يعني ايده المعارضين من متأخري الحنفية يرون انه تبطل الصلاة لان هذا يعتبر فعلا ولو فعلا خفيا خارج من افعال الصلاة. فانا مثلا انا اصلي انظر الى هذا الجدار واقرا شيء منه اخذ قراءه هذا الكلام من عيني منه هذا اسمه فعل اجنبي مخالف للصلاه انا هكذا يرون وطبعا هذا راي الاحناف فقط وربما خالفه ابي يوسف ايضا لكن هذا راي الحنفيه. نعم هذا تفصيل وتلفيق للكلام الذي قلته باختصار وبسرعة في الأسبوع الماضي أو الذي قبله. طيب ما النتيجة التي ننتهي إليها؟ أنا قصدت أنا من سنوات لم أعد أفتح هذا الملف نهائيا. في سنة من السنوات سئلت وعزمت وكان والدي حيا آنذاك أسفت ثم انتهى الأمر لأن بعض السادة العلماء بعض الأخوة لهم اجتهاد آخر ولا شك أنهم ماهرون ويسامون إن شاء الله تعالى لكن اقتضى الأمر بالمناسبة ونحن نتحدث عن فضائل القرآن وآداب حمل القرآن والتعامل مع القرآن أن نعود فنذكر هذا الحكم. ونظرا إلى أنني آنذاك يبدو أنني ذكرت ذلك ملخصا وبدون توثيق فأحببت الآن أن أوثق. المشكلة يعني المشكلة الكبيرة حجمها هو التالي: كثيرون من الذين يصلون مثلا في رمضان أحناف ومن المذهب الحنفي ينبغي أن نعلم. فأنا عندما أنشر مسألة حمل المصحف بين المصلين وفي المصلين إخوة من الأحناف أكون سببا لإبطال صلاتي ينبغي أن أقول لهم يا إخوان مذهب الحنفي هكذا والسادة الآخرين كل الفقهاء يكرهون. ومن جملة أسباب الكراهية نسيت أن أقول لكم السبب السادس مراعاة مذهب من يقول بالحرمة. فترى الأحناف لازم يعرفوا يا القلب الأرض مذهب الشافعية أو المالكية أو الحنابلة نعم وبيحملوا يصير كراهة ما تصير أكثر من هيك أو ترى لا يحملوا نصف المصلين لم أقل أكثر من الأحناف. فالمسألة في هذا يعني ينبغي لفت النظر إليه. سؤال آخر: طالما كنت أنا أو غيري وقفت على هذه النصوص الفقهية وكنت صاحب ملكة فقهية استعدت اجتهاد آخر، يعني استعدت اجتهاد آخر أنه غالبا لا مانع ولا كراهة ولا شيء وفي مصلحة ما في مانع وإن شاء الله أنا أكون مصاب بس كنت أنا أهل لهذا الاجتهاد وكنت في وجهة نظر لا مانع أبدا ولا لازم نعمل مشكلة إن شاء الله. لكن إذا أنا تشبثت برأيي لا لشيء إلا لأنه رأيي ويصعب علي أن أرجع عنه بعد سنوات هي غلط، هي بتصير عصبية. يعني أنا عرفت مثلا منذ سنوات حافظ حكم، هذا الحكم من الأحكام مثلا حكم من الأحكام الفقهية دائما أسأل وأجيب عنه كما أحفظ. بعد سنة سنتين ثلاثة راجعت ودققت بيتها بما غلطنتم بس انا لك ايه صار لي كذا سنة عم بفتي الناس هلا ارجع عنه لك والله هي صعبة هي معناتها قديش انا بصغر بعيون الناس وارجع به لا تم على ما كنت افتي به رغم انني سرا اصبحت اعلم ان هذا يعني مخالف أو اسمع عصبية لازم ما أسأل عن يعني مكانتي الفعل صعب عن نفسي أنا لك عن حالي ولا صعب علي. لكن إذا كنت شديد الوفاء لشريعة الله ينبغي أن لا أشعر بهذه الصعوبة. هذه إذا كانت التشبث بالرأي بدافع من العصبية، أما إذا كان التشبث بالرأي بدافع من الاجتهاد فبارك الله بالاجتهاد وبالمجتهدين، ولا شك أن هذا المجتهد مأجور إن لم يكن بأجرين كاملين وافيين فبأجر واحد على أقل تقدير. نعم، فهذا الكلام الذي قلته الآن هو تتم في الواقع وشرح وتوثيق الكلام الذي قلته من قبل درس أو درسين، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على ما يرضيه. نعم، وديننا ولله الحمد يسرا وليس عسرا، فقط أن نكون مخلصين في أعمالنا لوجه الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول الحديث الذي يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعم الأمر. الحديث متفق عليه. هذا من جملة الأحاديث التي يضرب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال لتقريب الموضوع الذي يريد أن تهضمه أفكارنا وعقولنا. هو في هذا الحديث يصنف الناس إلى أربعة أصناف. أعلى هؤلاء الأصناف
الصادق في إيمانه والذي يزوج إيمانه بتعهد كتاب الله سبحانه وتعالى يقرأ، يعني له
نصيب دائم كل يوم من قراءة القرآن قل أو كثر، كان يحفظ غيبا أو لا يحفظ غيبا، هذا أعلى درجة يشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأترجة. الأترجة علماء اللغة كلهم يقولون فاكهة معروفة مشهورة. ما يعني ماذا يقصدون بها؟ هو نوع من البرتقال، نوع من البرتقال له رائحة عطرية فلاحة وطبعا طعمه أيضا طيب جدا. نعم، وليس الاترج ما يسميه العوام في بلادنا الاترنج، نعم، وهو عبارة عن شجرة كثيرا ما كانت في بيوتاتنا العربية تزرع وتستثمر، لونها كلون البرتقال، لا هي نفس البرتقال لكن نوع متميز يمتاز برائحة عطرية زكية إلى جانب الطعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشبه المؤمن الصادق في إيمانه الذي يتعهد كتاب الله عز وجل بالتلاوة بهذه الفاكهة، يعني أو بأي فاكهة لها رائحة طيبة ولها طعم طيب. هذا مثال دقيق. عندما تجلس إلى مؤمن دائما يتعهد كتاب الله، كلمة يقرأ كتاب الله في المضارع ومعناته أراه بالشهر مرة صار يقرأ، لا يقرأ أي لازم لأنه للاستمرار، يقرأ فعل المضارع هنا للدلالة على الاستمرار وعلى التجدد. فإذا جالست إنسانا أولا مؤمن إيمان حقيقي ويتعاهد كتاب الله عز وجل لا تكاد تجلس إليه بضع دقائق يحدثك حتى تجد في كلامه رائحة القرآن، شأن الإنسان الذي دائما هو مع كتاب الله يقرأه، دائما إذا أراد أن يذكرك بحكمه يعتمد فيها على آية من كتاب الله عز وجل، ينصحك إذا أراد أن ينصحك رأسا ذكرك بآية من كلام الله سبحانه وتعالى، يحذرك إذا أراد أن يحذرك رأسا استعان بإدخال الخوف إلى قلبك على إدخال الخوف إلى قلبك بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى، يركب قلبك يدخل في فؤادك مشاعر الرحمة، مشاعر الشفقة على عباد الله، تجده رأسا يضعك أمام نماذج من كلام الله سبحانه وتعالى. أرأيت إلى هذا الإنسان الذي جلست إليه رائحة القرآن تفوح منه، ولا شك أنك تتأثر بهذه الرائحة كما يتأثر الإنسان بالطيب إذ يشمه من جليسه. ثم إن هذا الإنسان مؤمن، كلمة مؤمن اليوم أيها الإخوة أصبحت كلمة رخيصة، كلمة رخيصة، هي كلمة المؤمن أخف من كلمة المسلم، يعني كل مؤمن مسلم لكن ليس كل مسلم مؤمنا، لأن المسلم من هو الذي يبدو لك في ظاهره أنه مستسلما لأركان الإسلام، هذا معنى المسلم، لكن هل هو مؤمن؟ الله أعلم، هذا شيء يعلمه الله عز وجل. فإذا قلنا لا هذا إنسان مؤمن أي هو مسلم أجلاده، مسلم في ظاهره ومؤمن أيضا في باطنه، لكن كلمة المؤمن اليوم أصبحت كلمة رخيصة والأمر ليس كذلك. فإذا كان جليسك هذا مؤمنا فلسوف تكون أفكاره والحقائق العلمية التي يدخرها في ذهنه وتعامله مع الكون والإنسان والحياة، كل ذلك يكون مسبوقا بصبغة عقيدته بصبغة إيمانه. فإذا أردت أن تستفيد منه علما سر العلم بالإيمان إلى قلبك، وإذا أردت أن تستفيد منه خبرة سرت خبرته بالإيمان إلى قلبك، وإذا أردت أن تسمع منه فكاهة وأن تركن منه إلى ما قد يؤنسك من كلامه فتجد أن ما في كيانه من حقائق الإيمان تتسرب أشعته إلى أذنك ثم إلى قلبك، هذا هو الطعم. فهذا المؤمن الذي يتعاهد كتاب الله عز وجل مثل هذه الفاكهة، إن جلست تنظر إليها أمتعتك برائحتها، وإن تذوقت منها أمتعتك برائحتها وبطعمها، هذا هو شأن الإنسان المؤمن. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان يعني مؤمن ولا يتعاهد كتاب الله، هذا شيء يعني المنطق لا يتخيله، المنطق يراه أمرا غير معقول. فأنا إذا كنت مؤمنا بربانية الله، أي أنا مؤمنا إذا بعبودية لله عز وجل، يستحيل أن لا أصغي إلى رسالته التي وصلتني، أنا مؤمن بأنه قيوم السماوات والأرض، أنا عبد وملك ومن خلق الأداء وظيفة حملني إياها، فيكون منه رسالة، ألا أفكر؟ مستحيل مؤمن رسالة ربي عز وجل التي نزلت إلي، يعني هذا مستحيل. ما معنى مستحيل؟ أي إذا رأيت إنسانا يقول إنه مؤمن ولا علم له بكتاب الله ينبغي أن أشك في دعوى أنه مؤمن. أجل كلمة مؤمن شعار ممكن يتجمل به، كلمة مؤمن أنبنة يمكن يحلم بها، أما أن يكون الإيمان حقيقة ممروسة في حنايا قلبه وجدانا وفي عقله يقينا ثم يعرض عن كلام الله الذي جاء في كتاب الله، هذا لا يكون، لا يكون أبدا بشكل من الأشكال. وعندما انظر الى هذه المعادلة والتفت الى المجتمع واجد كثير خيره ورباء كتاب الله عز وجل يضطر من هذا الحال الى ان يعيد النظر في دعوى ايمانهم بالله. هم مسلمون كما قلت لكم. الاسلام ظهرت عيسى من الايمان لان الاسلام هو مسلم، هو الذي يظهر لي انه مسلم، هذا هو المسلم. لكن عندما اجد انسانا يقول عن نفسه الا هو مؤمن، ثم اذا سمع آية في كتاب الله يلتفت عليها هي آية أم حديث، كيف هذا الإنسان صار مؤمن؟ بل ربما التبست عليه الآية من القرآن بفقرة من التوراة أو الإنجيل، كثير هذا، كثيرا ما يقول. نعم، يعني مثلا يستشهد محاضر أو خطيب بفقرة من الإنجيل، يلتفت السامع الى صديق الى جنب يقول هذا يعني القران، هذا الكلام من القران، لا يعني اهي القران. يا هذا انت دخلت الى بحبوحه هذا العالم من بوابه الولاده، وغدا ستخرج من بحبوحه هذا العالم من بوابه الموت، وقد بقي بينك وبين الخروج من تلك البوابه امتار او كيلومترات، ساعات او دقائق. طيب جئت وخرجت ولم تقرا رساله ربك اليك، لم تسال نفسك تقول انت مؤمن بالله عز وجل، ترى ماذا يقول لي الله، ماذا يقول مني في هذه الرساله؟ تاتيني رساله من انسان، من تلميذ لي، من طالب، أضعها أمامي ريثما أخلع ثيابي، لا أصدق، متى أشتري حتى أقرأ رسالة هذا الإنسان، وأكثر في بالي أن هذا الطالب أو هذا الشخص ربما كانت له مهمة، ربما كانت له مسألة وهو مضطر إلى الجواب عنها، ينبغي أن أقرأ رسالته، وهو إنسان يعني طالب عندي مثلا. كيف؟ عندما تأتيني رسالة من رئيس جمهورية دولة من الديوان، أكيد أنا بالطريق افتحها، بالطريق بلا غلط افتحها. نعم، طيب كيف إذا وصلتني هذه الرسالة من ملك الملوك، من علام الغيوب، من قيوم السماوات والأرض، ممن يعلم السر ويخفى، يشرفني بأن يجعلني نجيا، بأن يدعني اعرض عن آراء ظهرية وأنا ماذا؟ هذا لا يكون بشكل من الأشكال. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يفترض هذا، يفترض هذا مشاورة لدعوة الإنسان. يعني قد يأتيك إنسان يقول يا أخي أنا مؤمن، قضائيا لا تستطيع أن تكذبه، قضائيا لا تستطيع، لأننا أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى الشرائع. طيب الله اهلا وسهلا انت مؤمن، لكن هذا المؤمن قد لا يقرا القران، لذلك جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفا ثانيا، فقال: ومثل المؤمن الذي لا يقرا القران كمثل الثمره لا ريح لها وطعمها حلو، كمثل التمره لا ريح لها وطعمها حلو. مرة أخرى أقول لكم، هل يتأتى هذا مؤمن ولا يقرأ القرآن؟ غدا عندما يقوم الناس ببنيان السماوات والأرض ستجد أن هذا غير ممكن، لكن في دار الدنيا أمام القضاء ممكن. يعني لو جاء إنسانا يدعى أنه مؤمن، هل يملك القاضي أن يرتاب بشأنه؟ لا، لا يجوز له أن يقول أنت كاذب إطلاقا، لأن القاضية لا يجوز في حكم الله أن يقضي بين الناس إلا على حسب الأدلة الصريحة الظاهرة. نعم، أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى الشرائع. فالقاضي يقول نعم حبا وكرامة أنت مؤمن، ويصل حقيقة إيمانه إلى محكمة الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة، نعود فنؤكد ونكرر دائما، لا يجوز لنا في دار الدنيا أن نأخذ وظيفة الله عز وجل ونقضي بها عنه. لا يجوز. كثيرونهم في هذا العصر يتزايدون الظاهرين الباطن فيما يتعلق بعدم تصديق إيمان من يقولون عن أنفسهم مؤمنين، في عدم تصديق إسلام من يقولون عن أنفسهم مسلمين. نعم، يخترقون الظاهر ويحاولون أن ينظروا إلى الباطن. هذه مهمة من؟ مهمة ربنا وليست مهمتي أنا بشكل من الأشكال. لكن في عصرنا اليوم أسأل الله الهداية لنا ولهم، تجد أنهم يحاولون بحاسة الشم أن يحكموا، بحاسة الإحساس اللي بيسموها الحاسة السادسة والسابعة والثامنة والجيش أن يحكموا. نعم، فتجد أن هؤلاء يتجاوزون الظواهر التي تقتضي التصديق بإسلام المسلمين وبإمام المؤمنين، يتجاوزون هذه الظواهر إلى الباطن. والله عز وجل جعل الحكم على الباطن من اختصاصاته، ولم يزال الحكم على الباطن من وظائفه أبدا بشكل من الأشكال. أكثر من هذا، القاضي إذا علم وقد سمع، إذا علم شخصيا الذي جاء يدعي المخرج له لكن يعلم ذلك شخصية كشارب الوجه بين ظاهرة يدمن المدعي والمدعى عليه، هل يجوز للقاضي أن يحكم بينهما بموجب علمه الشخصي؟ أبدا لا يجوز. يقول لك أنا بعرف، لك أنا شفت أن يكون كان عم تخاصم وشفتها كيف تصير على بيت الجيران وكيف فرع وكيف كذا. يقول لك إلا أنك أنت قاضي ما بيجوز. قال لك أنا شلون بدها تنفجم الحقيقة؟ لا ما تنفجم. تنزل عن قيس القضاء وتقف شاهدا. وليس بقاضي آخر لا علم له بهذا الأمر. فالقاضي عندئذ يشهد بما قد رأى. وهي دقت شريعة الله سبحانه وتعالى حتى دعنا تأخذ العدالة مجراها. كيف يريد بعد هذا؟ أما تخيل ونحكم بموجب أسئلتنا، أم نحكم بموجب أحكامنا، أم نشم ونحكم بموجب ما نشمه ما نظن أنه رائحة للأفكار. النبي عليه الصلاة والسلام ما تصرف بهذا الشكل أبدا. فهو يقول هنالك مؤمن لا يقرأ كتاب الله. لو كان واحد من هذول الجماعة اللي رأسا بكثر غشا القرآن سمع أنه لما يقرأ القرآن لم يقول هذا مؤمن، هذا لا هذا ما هو مؤمن، خلاص مؤمن. بينما النبي عليه الصلاة والسلام يقول هو يقول عملت مؤمن إذا هو مؤمن ولكنه لا يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. دعوى إيمانه يجعل منه شيئا ذا طعم طيب كالتمر. ابتعاده عن القرآن وهجرانه لكتاب الله عز وجل يجعل منه شيئا غير ذي جدوى أي لا رائحة له بشكل من الأشكال. ألم يكن في عصر رسول الله هناك من هذا القبيل؟ كان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المؤمنين. لكن والله لو أردت أن تسأل عن صناعة شخصية أقول لا يجتمع، لا يجتمع. لكن ربي عز وجل ما أعطاني صلاحية أن أقضي بموجب قناعتي. صلاحيتي التي أعطاني الله عز وجل إياها هي أن أقضي بمقتضى الأدلة والبينات المحصورة المعدودة في كتب الشريعة الإسلامية فقط لا غير. أما لو أن الله أعطاني صلاحية أن أحكم حسب قناعتي، أقول إنسان يدعي أنه مؤمن ومضى من معبر هذه الحياة الدنيا ولم يلتفت إلى كتاب الله بالنسبة إليه ولم يستأنس به ولم يتفاعل معه مذموم. إيمانه يضطره إلى أن يصوم. نعم، هذا هو النموذج الثاني الأدنى. ثم يقول ومثل المناشط الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها لذ. مناشط يقرأ القرآن الحديث عن المنافق والذي بعده نشرحه ان شاء الله في الدرس القادم. نعم، الحمد لله رب العالمين.